أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة للإمام الشافعي عليه رحمة الله ورضوانه، عند أول الكلام على خبر الواحد، حيث جاءت هذه الترجمة: باب خبر الواحد. هي ترجمة ليست في الأصول الخطية، ولكنها مضافة من بعض النساخ، ولا توجد في النسخ الأصلية أو النسخة الأصلية. باب خبر الواحد. الإمام تحدث من قبل عن العلم، ومقصوده مصادر المعرفة الشرعية أو مصادر المعرفة الفقهية. وهو قد قسم العلم إلى قسمين: العلم المعلوم الشرعي، المدركات الشرعية، بما تدرك أحكام الشريعة. فقال: العلم علمان، علم لا يسع مكلفا جهله، وهو علم العامة أو العلم الذي ينقله الكافة عن الكافة، وهذا العلم له أحكام لا يجوز فيه الغلط ولا يجوز جهله ولا يقبل التأويل. يعني ينبغي ألا يجهل، يعني لا يعذر إنسان بجهله، ولا يجوز فيه الغلط، يعني معناه أنه يفيد اليقين، ولا يصح فيه التأويل بأن يتأول على وجه غير ظاهر أو على غير الظاهر منه. ومثل لذلك بالصلوات ومعرفة الإنسان أن عليه خمس صلوات في كل يوم وليلة، وأن عليه صيام شهر رمضان، وأن القتل حرام، وأن الربا حرام. فهذا علم كافة ينقله كل الناس ومن جيل إلى جيل. يعني الأمة تتناقل يشيع، لأن لكل فرد من أفراد الأمة حاجة إلى معرفته، وتتوفر الدواعي على نقله. وهناك علم الخاصة، وهو الذي لا تعرفه كل الأمة، وإنما يعرفه بعضهم. فهذا العلم يمكن أن يجهله بعض الأفراد، لأن الأمة كلها لا تتفرغ للعلم، تترك الصناعات والزراعات والتجارات والحوان، فيمكن أن يخفى، ويجوز فيه الغلط، لأنه منقول واحد عن واحد أو آحاد عن آحاد، فيمكن فيه الغلط. والغلط ليس مرادفا للكذب، ولكن الغلط بأن يمكن فيه السهو والغفلة والنسيان، وهذا كله جائز. وأيضا يمكن أن الكذب، إذا يجوز بمعنى يمكن، يجوز بمعنى أنه من الجواز الإباحة الشرعية، إنما الخطأ فيه متوقع فهو يحتمل، ولكن ما نسبة الاحتمال تختلف من خبر لخبر ومن راو لآخر، فيمكن فيه الغلط ويجوز أيضا أن يخفى عن بعض الأمة ويقبل التأويل، ويسوغ فيه الاختلاف، والأول لا يسوغ فيه الاختلاف، ويسوغ فيه الاختلاف طبعا ليس بإطلاق، ولكن الكلام في الجملة، يعني يسوغ الاختلاف في هذا اللون من ألوان العلم. ولم يطل الكلام في خبر الكافة، وهو الذي أسماه العلماء بعد ذلك بالخبر المتواتر، سواء أكان متواترا لفظيا أم متواترا معنويا. نبهت على أن هذا التقسيم يليق بالفقهاء والأصوليين، والمحدثون لا يقسمون الخبر في الأصل، قدماء المحدثين لا يقسمون الخبر إلى متواتر وآحاد، لأن التقسيم تابع لاختلاف الأحكام. يعني إذا قسمت تقسيما وكل قسم له نفس الحكم، فما الحاجة إلى التقسيم إذن؟ فما الحاجة إلى التقسيم إذن؟ إنما التقسيم تابع للاختلاف في الحكم أو في بعض الأحكام. والمحدثون يهتمون بإثبات النسبة إلى الشارع أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون هذا صحيح النسبة، هذا ليس بصحيح النسبة، على اختلاف درجات المراتب الصحة والضعف عندهم. لكن الفقهاء والأصوليين لهم اهتمام آخر، وهو يتعلق بقضية القطعية والظنية، وفي بناء الأحكام في قضايا الاعتقاد، من أنكر القطعي أو المعلوم من الدين بالضرورة من القطعيات، غير من جادل أو ناقش في الظن ثم في العمل، حينما يقدمون هذا على هذا في الترجيح، فلهم اهتمام. فهذا تقسيم يليق بالفقهاء والأصوليين، ولذلك عني العلماء ببيان أن هذا التقسيم تقسيم ليس من جملة اهتمام المحدثين. وذكرت لكم قبل ابن الصلاح، كلام ابن الصلاح في أول المقدمة، وكلام ابن القطان وغيرهم من العلماء، فأن هذا من شأن الأصوليين. فالذي يأتي ويقول إن هذا التقسيم تقسيم مبتدع وضعه أهل البدعة ليعطلوا العمل بأخبار بالنصوص الشرعية عشان يهدموا السنة، أقول هذا ليس من اهتمام المحدث، ف فلماذا يقول هو مبتدع؟ طب إذا كان مبتدعا عنده فليس مبتدعا عند غيره أهل العلوم الأخرى، لأن التقسيم أيضا هذا التقسيم تابع لمقاصد العلم، فهذا من مقاصد الأصوليين. وأيضا فقد أشار إلى ذلك المتقدمون كالشافعي، باب خبر الواحد تكلم قبل هذا عن علم العامة أو علم الكافة الذي ينقله الكافة عن الكافة، وذكر أحكاما هناك قال لا يحل فيه الاختلاف، لا يمكن فيه الغلط، لا يقبل التأويل. وهنا قد يعذر من يجهله أو من ينكره يقبل التأويل. إذن هناك أشير إلى أمر لعلي لم أشر إليه من قبل، لعلي وإذا كنت قد ذكرته من قبل فيكون من باب التوكيد. بعض المعاني الأصولية الكبرى هي معان متفق عليها، يعني لا خلاف فيها، وإنما أتت بعد ذلك حكاية خلاف، لا أقول أتى الخلاف، أتى بعد ذلك حكاية خلاف. وأنا أريد أن تنتبهوا إلى هذا الأمر جيدا، وذلك كحجية الإجماع، وسيأتي وسأتكلم عن هذا حينما يتكلم الإمام عن الإجماع وحجية القياس وحجية أخبار الآحاد. فهذه معان هي محل اتفاق من جهة الحجية. وقد أورد العلماء بعض العلماء فيها خلافا، أورد حكى خلافا، فهل هي في الحقيقة مختلف فيها؟ ولماذا حكي الخلاف؟ وما المقصود من ذلك؟ الإجماع، القياس، وخبر الأحد هو جزء من السنة، فحجية خبر الأحد هو جزء من حجية السنة، فلماذا كانت هذه الموضوعات وأمثالها مما هو أبعد منها قليلا كالمصلحة وكسد الذرائع والعرف والاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا، حتى إن بعض العلماء ذكر أن هذه الأدلة أدلة مختلف فيه، وهي في الحقيقة ليست أدلة مختلفا فيها هي، وإنما جاء الخلاف في التوسيع والتضييق في التطبيق، الخلاف جاء في التوسيع والتضييق في التطبيق. وقد يرد الخلاف لاختلاف الاصطلاح، فالاستحسان عند قوم غير الاستحسان عند آخرين، فبعضهم يقبله على معنى لا يرده الطرف الثاني، وبعضهم يرده على معنى لا يقبله الطرف الثاني. فالاستحسان الذي قال فيه الشافعي إنه تلذذ، يعني إنه قول بالهوى والتشهي، غير الاستحسان الذي يقول فيه مالك 19 العلم، هذا استحسان وهذا استحسان آخر، معنى آخر. فالنفي والإثبات لم يرد على محل واحد. أعود إلى المعاني الكبرى التي هي محل اتفاق كالإجماع والقياس، وقد ذكر العلماء أنها أدلة متفق عليها. هذا وارد، الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ثم بعد ذلك نراهم يوردون مع أنهم يوردون هذه الموضوعات في المتفق عليه، يوردون خلافا في الإجماع، فيذكرون خلاف النظام والشيعة، ويذكرون في القياس خلاف الظاهرية، ويذكرون في خبر الأحاد خلاف بعض المعتزلة وغيرهم. فهل هي مختلف فيها؟ أولا الدليل على أنها ليست محل خلاف أنهم أوردوها في المتفق عليه، الأدلة المتفق عليه، وإنما ذكروا الخلاف لينبهوا على أن هذا الخلاف يذكر لينكر، ويذكر لينبه على ضعفه، ويذكر للتحذير منه. ويذكر أيضا صيانة لفكر الأمة وللثابت عنده، بأن ينبهك أن هذا محل شذوذ، حتى إذا ما جاء بعد هذا الزمن من يدندن بخلاف فنقول له سبقك شذوذ وقد رد العلماء عليه. فكأنهم نابوا عنا وقاموا بفرض الكفاية عنا في حماية هذه المعاني، أن يتسلل إليها من يحييها فيقال قد ذكرت وأنكرت. هذا صيانة لفكر الأمة من أن يعبث عابث يدعي التجديد، أو يدعي أنه اكتشف شيئا، أو أنه يعني أتى بما لم يأتي به غيره، فنقول له قد ذكر ذلك وأنكر. ولذلك لا يخالف في هذه المعاني إلا المبتدع، فأول من باح بإنكار الإجماع النظام، باح بإنكار، كان فيه كلام تهامس، أصوات خافتة ضعيفة تتوارى لا تعلن عن نفسه، لأن فكر الأمة كان كاسحا، كان تهامس بقضية الإجماع، قضية القياس، وأيضا النظام حينما أنكر القياس لم ينكر كل قياس، أو إنه قال بالقياس القطعي وقال بالقياس المنصوص على التعليل فيه، وأيضا القياس الذي الفرع أولى بالحكم من الأصل، ويعني كما تكلموا في هذا. فالعلماء ذكروا هذه الأقوال لأنه قد دندن بها مدندن، وأورد شبهات في صورة حجج، فلما دندن بها من دندن وذكر شبهات في صورة حجج ذكرت هذه الرؤى أو هذه الأقوال في صورة أقوال، وذكرت شبهاتهم في صورة حجج، فكان لزاما أن تذكر في هذه الصورة وأن ترد، وأن ينبه على أن هذا الخلاف غير معتبر، أن هذا الخلاف غير معتبر. إذن نحن لا نتعامل مع الخلاف في خبر الآحاد ولا في حجية القياس ولا في حجية الإجماع، كأنها أقوال تساوي أو تقاوم القول الذي عليه عامة الأمة، وهي أقوال غير معتبرة. إلا أنهم لما دندنوا بأدلة أو دندنوا بما يشبه الأدلة احتاجنا أن نرد عليهم، وحينما أردنا أن نرد عليهم قلنا قالوا كذا، فصارت أقوالهم في صورة إيه؟ في صورة أقوال، وشبهاتهم في صورة أدلة. فينبغي أن نعرف مراتب الأقوال. الأقوال ليست على مرتبة، ليست على مرتبة واحدة. إذا حكينا خمسة أقوال في مسألة أو أربعة أقوال في مسألة أو ثلاثة أقوال في مسألة أو قولين في مسألة، ليس بالضرورة، لا يلزم أن تكون الأقوال كلها متساوية في القوة. فذكرت ليرد عليه، وإلا فمن البداية هذه أقوال لا يلتفت إليها أصلا، لأنه خيف على العامة وعلى ضعاف العقول وعلى المبتدئين أن ينخدعوا بهذه الأقوال وبهذه الاستدلالات، خيف عليهم فذكروا ذلك. لأن بداهة الأمة مارست الإجماع قرنين من الزمان قبل أن يبدأ بالكلام في الإنكار، قبل أن يتهامس بعض الناس بإنكار الإجماع. الأمة مارست الإجماع وتحققت إجماعات في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ومن بعدهم بقليل. فالأمة مارست الإجماع، ومعنى ذلك أن القول المعارض هو قول خارق لما عليه الأمة، يعني قول خارق لما عليه الأمة. الأمة مارست القياس، النبي صلى الله عليه وسلم قاس ليسن، القرآن فيه قياس، والرسول قاس ليسن، والصحابة قاسوا حتى لا يقال، حتى لا يقال إن أقيسة الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر أقيسة، وفي الحقيقة أقوال النبي حجة، قاس أو لم يقس فهي حجة بذاته. فيقال الصحابة قاس. ولذلك ذكر الإمام ابن الحاجب أن أقوى دليل على القياس هو عمل الصحابة، إجماع الصحابة على العمل به. إنك إذا أتيت بآية قرآنية مثلا ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، ها؟ كذلك نفعل، كذلك نفعل بالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. تسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات مبدأ قرآني، وهو فطرة أيضا، فطرة في النفس. فحتى البهائم تقيس، حتى البهائم تقيس، حتى الأطفال تقيس. الطفل إذا 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 وخزته الممرضة بإبرة تطعيم أو شيء فرآها مرة أخرى يصرخ، يعني كأنه يقول سيفعل بي كما فعل، بغير لغة، بغير لغة يعبر عن هذا، عن هذا القياس الناشئ في نفسه بالصراخ. وإذا كان إنسان يحمله ويعطيه حلوى وكذا، فإذا رآه يرتمي عليه، لأنه سيقول سيعطيني كما أعطاني من قبل، وإن كان لا يملك لغة، لا يملك لغة. فالطفل يقيس، الحيوانات تقيس. قرأتم حديث أم زرع؟ قالت إيه؟ قالت زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. ومعنى هذا أن مالك هذا كان له إبل تسرح ل يعني ترعى، وإبل لا تسرح، هي مربوطة أو مخصوصة للضيوف. فإذا جاء ضيف أمر بنحر واحد وإلى أن ينضج ويقطع، يجلس مع الضيف يسليه بالمزمار، المزهر، يسليه يعني يرحب بالضيف ويسليه، يسمعه من صوت المزهر. فكان يقول إذا الإبل سمعت صوت المزهر إذا في إيه؟ في ضيف. فكل واحد يقول جاء عليك الدور، كان يقيس يعني. وإذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن إيه؟ أيقنا أنهن هوالك. حتى قياس العكس، الأدباء الذين ليسوا بفقهاء كانوا يقيسون قياس عكس. قياس العكس أخفى وأدق من يعني أظن الشيخ نصيف اليزدي كان يقول، يعني أتغزل يعني، فيقول إن كان قتل الحر غير محلل قولوا لها فالوصل غير محرم. هذا قياس عكس. إن كان قتل الحر غير محلل قولوا لها فالوصل غير محرم، لأنها إذا لم تصل سيموت يعني، فسيقتل. فقياس عكس. فالقياس الشاهد حتى نبه على ذلك الإمام المزن وقال القياس فطرة. فمن ينكر القياس ينكر إيه؟ ينكر فطرة، ينكر شيء تمارسه الأطفال والبهائم، ويعني مغروس في النفس. والشريعة جاءت بالجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وإذا فرقت بين متماثلين في الصورة أو جمعت بين مختلفين في الصورة فلأمر آخر، فلأمر آخر. فكذلك أخبار الآحاد، مارست الأمة قبول خبر الآحاد، الثقة، الثقات. النبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا، عمل به الصحابة رضوان الله عليه، فالنبي صلى الله عليه والقرآن دل عليه في الآيات. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والطائفة أقلها أحد وليس تواتر. فإذا أمر أن تنفر طائفة من الفرقة ثم تنذر هذه الطائفة قومها إذا رجعت إليها فإنه لعلهم يحذرون، فإنه يأمر بالحذر من إنذار الطائفة التي تقوم بإنذارها حجة. وإلا فيقول للآحاد اذهبوا فتعلموا العلم وتعالوا علموا قومكم، ثم يقول لهؤلاء القوم لا تسمعوا لهم. وكذلك في قوله تعالى في إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومفهومه إن جاءكم عدل بنبأ فاقبل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكتب إلى الملوك وبعثها مع أحد، وأرسل أحد لجمع الزكاة، وأرسل أحد لتعليم الناس العلم، حتى قال ضمام بن ثعلبة وغيره من الأعراب الذين أتوا ليسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم أنك تزعم. إذن وبعث رسول، بعث واحد أو اثنين أو ثلاثة لكنهم أحد في النهاية. وهكذا مارست الأمة قبول خبر الآحاد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، حتى جاء من دندن بالإنكار خبر الآحاد ككلام واصل ابن عطاء الذي نقله أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل. قال العلم يؤخذ العلم من أربعة في العلم، والإمام الشافعي قال العلم، العلم نوعان أو صنفان، العلم قال إن يؤخذ العلم من أربعة: كتاب الناطق، وسنة إيه؟ مجتمع عليه. فكأنه ينكر كثيرا أو بعضا من أخبار الأحاد. دلالة عقل وإجماع، فهو يدندن برفض بعض أخبار الآحاد. فطالب عبد الرحمن بن مهدي من الشافعي أن يكتب هذا الكتاب، وذكر له أخبار الآحاد كأنه وصل إليه أو عارضه معارضون ينكرون أخبار الآحاد أو يجادلون في أمره، فأراد من الإمام الشافعي أن يتكلم عن هذا الشأن. تكلم الإمام الشافعي، وقلت لكم إن الأئمة ذكروا أن الإمام الشافعي أقام 300 دليل على قبول أخبار الآحاد، وأنه لا يشترط في قبول خبر الآحاد ما يشترطه كثير غيره من فقه الراوي وعدم مخالفته لما رواه، فهو يقبل الخبر ويجمع بين الأخبار التي ظاهرها التعارض ما لم تكن منسوخة، ولا يرد الأخبار لمجرد أنه مخالف للقواعد أو أنه خالفه راويه أو أن راويه غير فقيه أو ما إلى ذلك، ولذلك سمي بناصر الإيه؟ بناصر السنة، يعني يخالف غيره في كثير كثير من الشروط. نقرأ أو في كلام كثير كنت أريد أن يعني أذكره، إن بعض القواعد هي مسلمة تعمل الأمة بها وتمارسها ويمارسها المجتهدون والذين ينظرون في النصوص ويمارسون الاجتهاد، ودرجت الأمة على ذلك لوضوح الأمر، تمام الوضوح. ثم حينما يجيء من يخالف فيحتاج إلى الرد عليه، يحتاج إلى الرد عليه، فيتلمس العلماء الأدلة للرد على هذا المخالف، هذا المخالف الذي أتانا ببدعة أو بشيء جديد أو بشيء لم يعهد نريد أن نرد عليه، فيتلمسون الأدلة، وأحيانا بعض هذه الأدلة تكون محل نظر، محل بحث، تكون دقيقة، يعترض على بعضها، فهذا لا ينفي ثبات المعنى. وعلماء المعرفة لا تكلموا في نظرية المعرفة وتكلموا في العلم وفلسفة العلم ويفرقون حتى في العصر الحديث، حتى الغربيون يفرقون بين ظاهرتين، ظاهرة الكشف وظاهرة التبرير أو التعليل. فهناك الكشف مع معنى واضح مكتشف لا ينكره أحد، ثم يوجد نقاش في التبرير أو التعليل أو التدليل عليه، فيختلف في التدليل عليه، أو تكون هناك نظريات في إثباته أو في بعض أقسامه أو في شيء يتعلق به، فيظن، وانتبهوا إلى هذه النقطة حتى لا تخدع العقول، فيظن أن هناك خلافا حتى في التدليل عليه. فنحن نفرق بين الكشف وبين التبرير، يعني معنى يمارس، معنى تجمع الأمة عليه، معنى ما أنكره أحد. ثم بعد ذلك جاء من عارض فقمنا لنرد. العلماء لم يجلسوا في مكان واحد في غرفة واحدة يصوغون، كل واحد يرد من عنده، فيختلفون في الرد، في اجتلاب الدليل، في بيان وجه الدلالة، في كذا. فهذا الخلاف هنا لا يكر على الأصل بالإيه؟ بالإبطال. نقرب هذا بما عندنا، بما نراه. مثلا الأهرامات، هذا شيء موجود ولا غير موجود؟ هل ينكر؟ ثم بعد ذلك يختلفون، من بناها؟ والله نظريات، ليس هناك كلام قاطع إلى الآن. كيف بنيت؟ ما الهندسة التي بنيت على أساسها؟ متى بنيت؟ في أي عصر؟ ولماذا بنيت؟ هذا يختلفون. هذا الخلاف هل يكر على إنكار الحقيقة الماثلة؟ الحقيقة الماثلة هي ماثلة، هي ماثلة ناطقة بوجودها. فالكشف شيء، والتبرير اللي هو يسمى، هو يقولون التبرير، أنا أنقل، يقولون التبرير، لكن أنا أقول التعليل أو التدليل بما يتناسب مع علومنا. الكشف شيء، والتبرير أو التعليل أو التدليل شيء إيه؟ شيء آخر. فقد تكون الحقيقة موجودة، لأنه يأتيك من يغالطك، من يغالطك ويقول مثلا في حجيات الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى، فيقول لك هذا الدليل انتقد الاستدلال به الجويني إمام الأصوليين. هلك تقيمون دليل على الإجماع؟ والله أنا حاولت حصر الاعتراضات الواردة على 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 الاستدلال بالآية، فوجدت 11 اعتراضا. طيب هذا استدلال هيفيد، يفيد الظن، حتى لو دل على حجة الإجماع سيفيد الظن. طب والإجماع قاعدة كبرى تحتاج إلى يقين، فما عساكم تقولون؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار في الاستدلال به على حجية القياس اعتراضات. طيب في الاحتجاج على خبر الأحد بالآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، والآية أيضا في قوله تعالى إن جاءكم فاسق، والله ورد اعتراضات. فأنا يعني وردت اعتراضات على الاستدلال بالآيات، هل هذا يضعف من شأن المعرفة الحاصلة من استدلال مثل هذا؟ لا لا، وبكل قوة. أولا لأن حجية الإجماع لم تقم فقط على هذا الاستدلال وحده، بل دلت عليها آيات أخرى وأحاديث أخرى وممارسة الأمة، عمل الأمة، أنا أعني بالأمة العلماء الأئمة، فلم تدل وحده، وهي إذا أفادت الظن وانضم ظن آخر من دليل آخر وظن ثالث من دليل ثالث وظن رابع من دليل رابع، أفادت هذه الأدلة بالضميمة القطع، لأن للضمائم ما ليس للأدلة منفردة. هذا شيء. شيء آخر لابد أن تفهموه في قضية المعرفة، في قضية المعرفة، لكن هذا الدليل عورد. المعرفة التي لم تختبر، المعرفة التي لم تختبر معرفة لا قيمة لها كلام. أما المعرفة التي اختبرت بأن اعترض عليه وأجيب عن الاعتراض، ثم اعترض عليه وأجيب عن الاعتراض، ثم اعترض عليه وأجيب على الاعتراض، معرفة ثبتت وأثبتت وجودها وقاومت الاعتراضات، فهي قد اختبرت ونجحت في الاختبار. وذكرت مرة قول من قال إن المعرفة، إن حاجة المعرفة، حاجة المعاني إلى من يعترض عليها أشد من حاجتها إلى من يستدل له، لأن الاستدلال على المعاني يكتب لها شهادة ميلاد، أما الاعتراض ثم الجواب والاعتراض ثم الجواب فيثبت لها شهادة بقاء، فيعطيها شهادة بقاء، وحاجة المعاني إلى بقائها أولى من حاجتها إلى ميلادها فقط. المعنى يولد ويموت ينسى، لكن حاجة المعاني إلى البقاء، إن المعرفة، هذه المعرفة اختبرت، هذه المعرفة اجتازت الامتحان، ده خدت ضمان جودة، لأنه اعترض عليها ورد ثم اعترض ورد ثم اعترض ورد، فهي ثابتة قوية تقاوم العواصف. وإنما تختبر المعاني بأضداده، تختبر المعاني بأضداده، فيجيء صاحب القول المخالف ضد المعنى بدليل آخر يقاوم هذا الدليل، أو باعتراض يريد أن يبطل هذا الدليل، فيأتي الجواب فيثبت أكثر. ذلك الأدلة التي اعترض عليها وثبتت أمام هذه الاعتراضات أكسبتها قوة. وإن كان العلماء يقولون إن ما لا اعتراض عليه في التعاريف، أو في إن ما لا اعتراض عليه أولى مما اعترض عليه وأجيب، لأن الاعتراض عليه وأجيب يعني قد يعني حصل فيه تشكيك، لكن هذا لا يطرد. تفهمون هذا الكلام ولا نقرأ ونمشي؟ ولا أنا أحسن أكون بتكلم في يعني. لي كلام آخر في خبر الآحاد، ولكن يعني سأدعو، إن جاءت مناسبة ذكرته، وإن لم تأتي مناسبة فيعني خلاص يبقى محذوف من المقرر، ما فيش اختبارات.